الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم وصل الشعر والوشم والوشر، وهو تحليل الأسنان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلدات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت له امرأة في ذلك: فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله؟ قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. باب النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة. قال: رواه أبو داود والترمذي وحسنه. هذه أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في أداب شرعية ينبغي على المسلم أن يحرص عليها وألا يخالف فيها، فالذي يخالف في شيء يكون عليه شؤم هذه المخالفة، معصية يعصي الله سبحانه تبارك وتعالى، ولعله يستسهل الشيء الذي يكون ورائه اللعنة، واللعنة الطرد من رحمة الله سبحانه تبارك وتعالى. فهنا في حديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود ومثله عن ابن عمر رضي الله عنه يقول ابن مسعود: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلدات للحسن المغيرات خلق الله. هذا الحديث فيه أن الذي يغير خلق الله سبحانه ملعون، الذي يغير خلق الله. الله خلق الإنسان فسواه فعدله، يبقى اللي مش عاجبه الحال اللي هو فيها عايز يغير هذا الشيء، مش عاجبه لون جلده عايز يغيره لون تاني، مش عاجبه لون عينيه عايز يعملها حاجة تانية، مش عاجبه أذنيه عايز يصغر أو يكبر أو يعمل، من غير حاجة طبية في ذلك، هذا ملعون الذي يغير خلق الله. فهنا يقول: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات. ابن مسعود يقول ذلك، وهذا رواه ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال: لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. الواصلة والمستوصلة، مستوصلة الطالبة للوصل، الواصلة التي تفعل هذا الشيء، الوصل بمعنى تزويد الشعر من شعر الغير على وجه التدليس، على وجه إنه الضحك والخداع في ذلك، يبقى تتجمل المرأة بهذا الشيء الذي حرمه الله سبحانه تبارك وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وقدمناه إلى أمس. يبقى الواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر غيرها، تحط لها تركب لها باروكة، تحط لها شعر مستعار كذا تدليسا فتدلس على الأزواج أو على الخطاب. لعن الواصلة والمستوشر. وفي حديث ابن مسعود: لعن الله الواشمات، الوشم، الوشم تفعل المرأة ذلك. في الماضي كانت المرأة تفعل هذا الشيء، إن تحط وشم في دأنها، تحط علامة من الوشم، وشم عبارة عن جرح شيء من الجلد الخارجي، وبعدين وضع شيء أسود على هذه المنطقة من رصاص أو من غيرها، يقوم يسودها، يعمل علامة دايمة فيها، نقطة، يعمل رسمة، تعمل كذا، عشان المرأة تجمل نفسها بهذا الشيء، فتجعل خالا على تحت شفتيها، تجعلها على خديها، على تتجمل بهذا الشيء. هذا من التغيير لخلق الله سبحانه، وهذا حرام لا يجوز ذلك. فرق بين المرأة تتزوج تعمل تتزين لزوجها بأن تضع على وجهها مسحوقا لزوجها يرى منظرها جميلة مع زوجها بإذن زوجها، وفرق إن هي تغير نقطة، حط حاجة ولو نقطة بسيطة تكون دائمة تدوم ولا تزول، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الوشم أصبح الوشم، النساء يفعلن ذلك ببساطة ولا أحد ينهى عن ذلك، بل والرجال أيضا يفعلون، الشباب يقلدون الغرب، الغرب عاملين أسواق لهذا الشيء، تدخل المرأة يعملوا لها وشم على إيدها وعلى رجلها وعلى ظهرها وعلى خدها، والرجال كذلك، والمسلمون يقلدون، تلاقي اللي دائق وشم على إيده، اللي دائق وشم على ذراعه، اللي رسم صورة مش عارف اللي عامل كذا، هذا ملعون، هذا ملعون، لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان المرأة اللي هي محل الزينة ملعونة إذا فعلت هذا الشيء، الرجل من باب أولى في ذلك. فالحذر من ذلك، إن الإنسان يستهي، يقول لك فيها إيه رسم عملها على إيدي، فيها أن هذا حرام، فيها أن هذا تغيير لخلق الله سبحانه، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. إن كنت مسلمة، إن كنت مؤمنة، إن كنت تريد الثواب والدار الآخرة، اعرف أن هذا حرام، لا يحل لك أن تصنع ذلك. إنسان يفعل ويقلد الناس، يستحلوه، واحد دق على إيده وشم، الثاني عجب الوشم عمل زيه، الثالث الرابع، يوم أهل أول شال أوزار كل هؤلاء، وكل واحد عليه وزره في ذلك. والذي يفعل هذا الشيء اللي بيدق الوشم للناس هذا ملعون أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، هذا حديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات. المتنمصة المرأة تدق حاجبها، مش عاجبها منظر الحاجب بتاعها، تبتدي تاخد من فوق ومن تحت وتشيل منه لغاية ما تخليه حاجة خط وبسيط. أو المرأة تروح حلقة حاجبها خالص بالموسى، تروح رسمة بالقلم مكانه، هذه ملعونة، ملعونة. من تفعل ذلك ملعونة. كوافير اللي بتعمل للنساء هذا شيء ملعونة، والمرأة التي تطلب هذا شيء ملعونة أيضا. كثير من الناس غيبين عن هذا، في جهل، لا يعرفون ما حرم الله سبحانه، أو يعرفون وبيستسهل أنه يعمل ما فيهاش حاجة، وعامل هذا الشيء، وقد يفتيهم البعض بأنه ولا شيء في هذا الشيء. هذا من الأشياء. لما يقول ملعون من يفعل، معناه كبيرة من الكبائر. الكبيرة يعرفها العلماء أنه ما توعد عليها في الشريعة في الكتاب أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعقوبة، بعقوبة أو بلعن أو بغضب من الله سبحانه وتبارك وتعالى، أو ما كان على الإنسان فيها غرامة مالية، دية أو نحو ذلك. من هنا يفعل الإنسان الشيء الذي يغضب به الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ لا، احذر من ذلك. يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات. طيب لو أن المرأة أو الرجل حاجب الشعر نفسه طويل جدا بحيث منازل على عينيه وزيه، أو من الممكن يقص الزيادة، أما طول الحاجب وعرض الحاجب لا يقدم، لا يسيب. إنسان الحاجب بتاعه مقفول ما يحلقش من نص يخليه مفلج، الإنسان يلعب في آخره في أوله، ليس له ذلك. لكن إذا طال بحيث أنه حيزيه في النظر، بحيث الشعر طويل حينزل على عينه، يقص الشعر الطويل، يقصر هذا الشعر، لكن ليس له أن يحلق حاجبه. هذه المرأة المتنمصة اللي بتحلق أو بتنتف الشعر الذي في حاجبها ونحو ذلك. طيب لو أن المرأة طلع لها شعر في شاربها، شعر شارب أو شعر لحية، لا، هذا يكون شكلها زي الرجل، وهذا يتأذى به الزوج، يجوز له عند جمهور أهل العلم، يجوز لها أنها تزيل ذلك بأي صورة من صور الإزالة حتى تتجمل لزوجها. لكن أنه تحلق شعر الحاجب اللي هو شيء خلق في كل إنسان مولود، ليس لها أن تفعل، ولا ترقق ولا تدقق ولا تغير من الهيئة التي خلق الله عز وجل المرأة عليها. المرأة يبقى الرجل باب أولى، المرأة محل الزينة، يبقى الرجل باب أولى أنه يحرم عليه ذلك. والمتفلدات للحسن، المتفلدات للحسن، المتفلدات معنى صنع فلدات بين الأسنان. المرأة يبقى ربنا خلق لها أسنانها كويسة، والرجل كذلك، ما قيل في المرأة الرجل مثله، فهنا تذهب حتى تبرد السنة، تصغر السنة، تعمل فلدات بين السنان للتجمل، هذا حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هنا الأمر معالجة الأسنان إذا كان لأمر طبي، المرأة أو الرجل السنة طويلة بتعض في شفته، بتعمل دروح في أشياء طبية يعرفها الأطباء، إذا كان فيها أذى ما فيش مانع، يبقى هنا للتطبب ما فيش مانع. أما المتفلدات للحسن يعني بغير أي سبب، هي منظر سنان كده، لا عايزة تغير المنظر السنان، فبتفلد السنان عشان تصغرها تبقى شكلها أصغر مما هي عليه، هذا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وقيد. المتفلدات للحسن يعني مش لسبب آخر، فإذا كان في سبب آخر يستدعي ذلك من التطبب مثلا هذا أمر آخر. أما إنه للحسن مجرد إن الزينة تصغر أسنانها، لعن النبي صلى الله عليه وسلم من تفعل ذلك. والمتفلدات في حديث آخر الواشرة، الواشرة بمعنى اللي تنشر سنانها عشان تصغرها بحيث تبدو أجمل مما هي عليه. قال المغيرات خلق الله، المغيرات، يعني ربنا خلق الإنسان على هذه الهيئة، ليس له أن يغير الهيئة التي خلقه الله سبحانه وتبارك وتعالى عليها. لكن إذا كان الإنسان فيه شيء من الأشياء اللي هي مرض، نوع من المرض، لا مانع أنه يغير. إنسان مخلوق له 6 صوابع في الإيد الواحدة، منهم صوابع مدلل، بقى يجي يكتب يلاقي عمل بيعكسه في الكتابة، الصنعة يعكسه فيها، لا مانع أنه يشيله بعملية جراحية. ليس تغييرا لخلق الله سبحانه من أجل الحسن والتجمل، وإنما من أجل الحادة والتطبق. يبقى فرق بين ما يحتاجه الإنسان طبيا يحتاج إلى ذلك، وبين من لا يحتاج إليه طبيا. هنا احتاج إليه لا مانع منه، إنما الأمر يفعل مجرد فقط للحسن، إنه تغيير لخلق الله حتى يتجمل الإنسان بما ليس فيه. ابن مسعود قال هذا الشيء، فامرأة من حافظات القرآن ظنت نفسها فقيها زي ابن مسعود. والإنسان فرق بين الفقيه، إنه إنسان فقيه يعلم الأحكام الشرعية من الكتاب ومن السنة، وبين واحد مجرد حافظ القرآن فقط. ابن مسعود هذا فقيه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. امرأة كانت تحفظ القرآن افتكرت نفسها رخوة فقيها، فريحت جادل ابن مسعود، جبت منين هذا الكلام؟ ما عندكش دليل على ما تقول. ابن مسعود يجيبها رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنا أنا بلعن اللي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله، وهو في كتاب الله. المرأة تظهر بأن أخرى حفظ القرآن، بتقول لقد قرأت ما بين اللوحين من أول القرآن لآخر، أنا حفظها كل صمت، ما فيش فيه اللي أنت بتقوله ابن مسعود رضي الله عنه. فرق بين الفقيه ومجرد الحافظ، اللي بيحفظ فقط هذا لعله لا يفهم المعاني، لعله لا يتأمل ما تحتها. فهنا لا تغتر بأنك تحفظ القرآن، وكذلك المرأة مش كونك شيخة بتحفظي قرآن وكذا تفتكري نفسك فقيها تتكلمي في الدين وتفتي، لا 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 لا، الفقه له أهله يتكلمون فيه. أما مجرد حفظ القرآن، ليس الإنسان يكون حافظ القرآن يفتي الناس في الحلال والحرام بما لا يعرفه. فهنا لما قالت هذا الشيء قبلها ببساطة الآية، قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. يبقى القرآن يأمرنا أننا نفعل ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أمرنا وآتانا به من عند ربنا في الكتاب والسنة نأخذ ونتمسك به، الذي نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم ننتهي بأمر الله سبحانه الذي قال في كتابه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام قرآنا وسنة، كله وحي من الله، إن هو يعني كل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي من الله سبحانه، نطق بالقرآن ونطق بالسنة عليه الصلاة والسلام. قامت المرأة لما سمعت كده اتكسفت من نفسها، ما عرفتش تقول، راحت من أولى الحادثان، قالت له: فإني أرى ذلك على أهلك. هنا اللي تزوق بقى في الكلام، إن بتسألي فتوى شرعية وأدابك فيها، إيه معنى إن شفت ذلك على أهلي؟ قال ابن مسعود: ادخلي فانظر، شوف، تخشي شوفي زوجتي عاملة ولا مش عاملة. فدخلت وبعدين خرجت محرجة ومكسوفة من نفسها، قالت: ما رأيت بأسا، لا ما شفتش حاجة، ما فيش حاجة. هنا ما ينبغيش أبدا إذا إنسان بيسأل في سؤال الحكم الشرعي كذا، طب أمال اللي عندك بيعمل فلان وفلان، أنا مش مسؤول عن فلان ولا فلان، أو التبلي يتبلى على إنسان ما فلان بيعمل وفلان بيعمل. هنا لا يحل الإنسان يقول ذلك، أنت الذي عليك أن تأخذ بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجادل، لا تجادل. لذلك الأسئلة لما تسأل سؤال اسأل ما تستفيد به، لا تسأل عما لا ينفعك، اسأل عن الحالة التي تحتاج إليها. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون أو يذهب إليهم من يسألهم عن الشيء في حادثة من الحادث، يقول: حدث هذا، حدث اللي أنت بتسأل عنه ده حصل فعلا؟ فإذا قال حصل أجابه، إذا قال لم يحدث قال لم يحدث، نبقى نجتهد لك، يعني توجعش دماغنا دلوقتي، لما يحصل هذا الشيء يبقى في وقتها نجتهد، فيوفقنا الله عز وجل للإجابة السديدة في ذلك. أما الإنسان اللي يقعد يألف في أسئلة يوجع دماغ اللي بيسأله وهو نفسه لن يستفيد من وراء ذلك، هذا خطأ. ولذلك كان يذهب الرجل ابن عمر يقول: يا ابن عمر أرأيت كذا كذا، قال: دع أرأيت بالعراق، روح ارمي أرأيت بتاعتك دي في العراق واسأل عن الشيء الذي تنتفع به، بتقعدش تألف في أسئلة وتقول شيئا لم يحدث. لذلك المؤمن يتعلم أن الوقت غالي، وقتك أنت غالي ووقت من تسأله غالي، فلما تسأل عن شيء اسأل عن الشيء الذي حدث لك الحشي. أما أنك تقعد تألف في سؤال والذي بيقول كذا والأمر كذا وتلف على ناس توجع دماغهم بسؤالك، تلاقي البعض من الناس السؤال بتاعه مرة على 20 واحد، فهي أنا سألت الشيخ فلان قال لي كذا وسألت الشيخ فلان قال لي كذا، وإيه رأيك أنت؟ قال خلاص خد بالله قاله الشيخ فلان، مش هداوبك مش هداوبك إن أنت سألت، أنت عايز تلف توقع الناس ببعضها أو تضاد بين الأسئلة، ما سألت واحد شوف أوثقهم عندك وخلاص واعمل بهذا الذي تقول. أما لو قعد الإنسان يلف بالسؤال يعطل الناس فيتسمع السؤال 100 مرة عند فلان وعند فلان، هذا ضياع وقت، ولا بد من التأديب في ذلك. وبعض الناس بيزعل، يعني بعض إخواننا هنا في المسجد ويمكن يكون كبير السن ويجي يسأل في حاجات عجيبة أو كل شوية يطلع له بسؤال ده جه في دماغه حاجة يروح سائل فيها، فأنا لا مش هنجاوب على هذا السؤال. بتحرجني ليه؟ لأن أنت ما نقيتش إيه اللي تسأله. وبرضو الطريقة في السؤال يا جماعة، الأسلوب في السؤال، إيه الحكم في كذا الحكم كذا. أما إنك تحكي حدوتة طويلة عريضة وفي الآخر ما إحناش عارفين فين السؤال، على ما بتخلص أنت تقول نسينا أول كلامك اللي أنت بتقول، ادخل في الموضوع على طول. السؤال كذا، إيه الحكم في كذا، الحكم كذا، انتهى شيء. واحد هيتجوز بنت خالته وده يسأل فيها، هيحكي حدوتة الجواز ولما سافر بره وعمل مش عارف إيه، يا سيدي هات سؤالك على طول، أنت عايز تقول إيه؟ السؤال بتاعه إنه خالته رضعت أخاه، خالته رضعت أخاه. طيب هو يجوز يتجوز بنت خالته هذه؟ اي يجوز، لان خالته رضع اخوه بقى اخ الكل عيال خالته، لكن هو مش اخوه لان هو ما رضعش. لو ان امه هو اللي رضعت اصبح هو واخواته كلهم اخ لهذا الذي رضع. يبقى خلي سؤالك بسيطا، ما تحكيش الحدوتة الطويلة انك تمل من اللي يسمع يسمع ايه ولا ايه. لقي واحد يسأل في الطلاق، راح البيت لقاها مش عاملة ايه وقاعدة في المطبخ وبتعمل يا سيدي هات سؤالك في النهاية، قلت ايه؟ مش عايز ابدا قلت ايه. لما يحكي حدوتة تضربها على وشها وكرشها وعملها وحلف ما عرفش ايه، لو انت سألت السؤال انا حلفت على زوجتي انك مش هتعملي كذا، الحكم ايه؟ الآن حلفت بالطلاق، إذا كان تقصد طلاقا سيقع الطلاق إذا وقعت في هذا الشيء. لم تقصد طلاقا وسأل تقصد به أنه مجرد يمين وحلفان، يبقى الحكم كذا. أما الدوشة واللك الكثير فيها، إمتى نتعلم نحافظ على الوقت؟ إمتى نتعلم أن إحنا إيه السؤال اللي إحنا نسأله من غير كلام كثير ومن غير زعل؟ واحد يجي يسأل السؤال أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، والله ده أنا ما نمتش بقالي يومين زعلان وعم عبول. ليه يا سيدي كفى الله الشر ما نمتش ليه يا أخوي؟ ما نمش عشان عم أبو طالب مات كافر وصعبا علي النبي قوي عليه الصلاة والسلام. يا سلام يا أخي، هتحبه أكتر من ربنا سبحانه وتعالى. قل لي بالله علي إيه السؤال ده؟ أجوه أقول له إيه هذا الإنسان؟ أنت ما نمت يا أخي كملهم أسبوع ما تنامش وريحنا منك ما توجعش دماغنا فيها. فالأسئلة فلما نقول عيب السؤال ما تسألش بهذه الطريقة، ده يزعلوا أو يزعلوا أو قل لي بس سؤال ده مثل هذا يقول أم النبي صلى الله عليه وسلم أبو النبي صلى الله عليه وسلم، ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي وأباك في النار؟ ليه قال؟ يا سيدي هو قال كده، هو أضرب أبوه وأضرب حاله عليه الصلاة والسلام، مالك أنت ومال هذا الشيء؟ خلاص أمر انتهى والله أعلم بهذا الشيء، يوم القيامة تعرف هذا. اسأل عما ينفعك، هتستفيد إيه أنت لما تقعد تحكي الحدوتة أنه قال هذا الشيء أو قال غيره؟ اسأل عما ينفعك، إذا سألت عما لا ينفعك لن تأخذ جوابه. يبقى ما تعبش نفسك من الأول عشان ما تحرجش نفسك وبعدين تقول لي بتحرجني ليه وبتعملني ليه. نرجع ثاني نقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى هنا تغيير خلق الله بأي صور من صور التغيير لغير حاجة طبية هذا حرام، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث آخر في النهي عن نتف الشيء. قال ربنا خلق شعر شيء، شعر شيء حني واللي بيشوف الحنة عارف أنك محني لأن هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واللي متحني ده كان لونه أبيض وإنت حني، ما فيش مانع من هذا الشيء. لكن يجي إنسان على الشعر الأبيض يبتدي ينتف الشعر الأبيض وكده، يقول لك لا تفعلها، لا تنتف الشيب، لا ما تعرفش فضيلة الشيب هذا إنه نورك يوم القيامة، أنت تنتف وتحرم من شيء من النور يوم القيامة، سيب الشعر الأبيض. يبقى هنا لا مانع من أن تغير بحناء وجتنب بالسواد، لكن تنتفه علشان يبقى الباقي الأسود فقط والتاني لا حيطلع تاني وحيطلع تالي، وأنا بكش إنك خالفت فقل نور نورك يوم القيامة. وفي الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا تغير ما جعله الله عز وجل فيك من خلقة، ولكن احرص على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون هو إمامك يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يشفعه فينا يوم القيامة وأن يجعله إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.